بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. كان الكلام عن الهداية والهادي والمهتدي، وقلنا نحن بنتكلم عن هالموضوع مع الإشارة إلى مباني الحكمة المتعالية في حقيقة الناس. ولعله في الدرس الأخير أشرنا إلى أن العلاقة بين النفس والبدن وأنهما شيء واحد، وأنه وذكرنا لعله بعض الشواهد على وجود النفس، وقلنا على هذه الشواهد هناك دليل قطعي وهو الشعور والوجدان، ولا نحتاج إلى أدلة عقلية أو شواهد تجريبية، ومع ذلك نجد أن العلماء ذكروا الكثير من الشواهد والأدلة على وجود أمر مجرد أو ما يسمى بالنفس في مقابل البدن. ولكن بعد ما بينا حقيقة البدن وعلى النفس هي النفس البدنية والنفس الحسية والنفس الخيالية أو المتخيلة والنفس المتعقلة، كلها هي عبارة عن حقيقة واحدة، فهذا يغنينا يعني مبنى الحكمة المتعالية في حقيقة النفس يغنينا عن تفصيل بين البعد المادي والبعد أو بين البدن والنفس أو الروح، لأنهم شيء واحد في الحكمة المتعالية وليس ما عندنا شيئين. ولكن مع ذلك قلنا بنذكر أنه ذكروا شواهد مؤيدات على وجود هذه النفس، مثل شواهد تجريبية، الرؤية الصادقة مثلا، الأحلام، هذه الكثير جربها وأدرك أن هناك أمر مجرد يعني وهو نائم على السرير، مع ذلك يشاهد ويتنقل في أماكن مختلفة وما إلى ذلك في عالم المثال أو في عالم الأحلام أو الرؤى الصادقة، أو حتى الرؤى الصادقة أيضا أنه سوف تحققت هذه الرؤى، يعني هناك النفس اطلعت على حقائق لم تتحقق بعد وتحققت فيما بعد، أو مثلا الارتباط عن بعد بين نفس وأخرى، مثل ما يصير في عند بعض التجارب اللي هي يطلق عليها التليباتي، يعني ارتباط نفسين متباعدتين والتعرف على كل نفس تتعرف على إرادة النفس الأخرى وما إلى ذلك. أيضا من الشواهد القرآنية، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني هنا النفس المطمئنة يقولون هنا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، النفس هي التي ترجع، النفس المطمئنة التي انقطعت عن البدن وعن حدود البدن تستطيع أن تنطلق برضا وإلى الله سبحانه وتعالى إلى ربها. أو أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يعني من يتكبر أمام الله سبحانه وتعالى والله يأمره بشيء يقوم بضده أو لا يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا الله سبحانه وتعالى يقول أخرجوا أنفسكم، يعني خلصوا نفسكم من هذا العذاب الذي تقابلونه. وأيضا الملائكة وعلاقتها مع الأموات، كيف يتكلمون مع الموت مع الميت، والله سبحانه وتعالى عندما يتكلم مع الأموات إذا ما كان فيه إلا البدن والبدن مات وتفتت وخلص عن العدم فيتكلمون مع من، هكذا يقول المتكلمين. هنا يجب أن نؤكد على العلاقة بين الروح والبدن، وأن الروح هي البدن ولكن في مرتبة نازلة، ولذلك نجد أنه مثلا في عندما يمرض البدن يؤثر هذا المرض على الروح والعكس، لأنه ما حقيقة واحدة شيء واحد، عندما يتضرر أحد ما يتضرر الآخر، عندما يتكامل أحد ما يتكامل الآخر. نعم هناك علاقة في نحو التكامل، يعني الناس أصلا تكامل، يعني لحظة المشاء وش يقولون رنسينا في الإشارات في القسم المتعلق بالعرفان يمكن، أو يعني تقريبا القسم المتعلق بالأخلاق والعرفان، العلاقة بين اللذة والحس وما إلى ذلك، يقول كلما تلذذ البدن كلما ضعفت اللذات الروحية أو الروح ضعفت. لماذا ما يشعر بلذة روحية في الدعاء مثلا؟ لأن اعتاد على أن البدن هو الذي يتلذذ بالأكل بالمأكل والمنكح والمشرب ما إلى ذلك، في حاله في الحكمة المتعالية لا، الحكمت عليه على النفس البدنية لذتها في الاعتدال، كما أن النفس الروحي لا في التكامل. وتكامل النفس البدنية ليس بالمأكل والمشرب نعم بالاعتدال فيها، وليس في التلذذ بها. يعني حتى البدن كما يقول العرفاء، يقولون أن العارف الواصل لله سبحانه وتعالى الذي يعني يسير في طريق الكمال الحقيقي، زين، هذا الذي يسير في طريق الكمال الحقيقي، هذا المهتدي، هو يتحول مشربه ومأكله إلى عبادة، إلى هداية، إلى صبغة إلهية. وبالتالي حتى اللذات الحسية تصبح لذات كمالية، تصبح لذات تكمل هذه النفس. ففي الحكمة المتعالية، لأن لا فارق بين المرتبة الحسية والمرتبة، نعم هي هناك قوة وضعف، هناك ظهور وبطون، هناك هو حقيقة واحدة. فعندما الإنسان يعيش الحقيقة، وعندما يعيش الوهم، هذا الفرق، عندما الإنسان يعيش الوهم يتصور الانفكاك بين اللذات الحسية والروحية ولكن عندما يعيش الحقيقة فإنه يشاهد هذه الحقيقة، حتى على مستوى الحس، بل أعظم، أن يشاهد هذه الحقيقة حتى على مستوى، تصبح محسوسة له هذه الحقيقة الغيبية الروحية الروحانية. عندما تتحول إلى عالم الحس تصبح حياته روحانية، يصبح يعيش الحياة الطيبة. ولعل هذا في السفر الثالث أو الرابع، عند يعني يرجع إلى عالم الخلق ويعيش الخلق، يعيش الحق في الخلق، هذه تصبح يعني درجات كمالية أرفع من، فيعيش في حالة المشرب والمأكل والمنكح والملبس وما إلى ذلك من لذات، يعيش عالم الروح، يعيش عالم، بمعنى أنه يعيش عالم الكمالات. إذا لا يوجد انفكاك حقيقي بين اللذات، وإنما هناك طريق سير وسلوك، هناك هداية وهناك ضلال، هناك نور وهناك نار، هناك حقيقة وهناك وهم. هذا من جانب فيما يتعلق بأصل النفس. ثم هذا الذي يبدأ في السير والهداية، هذا المهتدي، عندما لا يرفع الحجب في هذه الدنيا، فإنه هناك كثير من الحجب حتى يوم القيامة لا ترفع. ولذلك تقول الآية: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني هناك أيضا لا يشاهد الحقيقة. لماذا؟ لأن عين القلب لم تتفتح في عالم، تفتح هذه العين وهو عالم الدنيا، عالم الكمال. يقول: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يوم القيامة أيضا لا يشاهد الحقيقة. إذا ليس كل ما لا يشاهد، وليس كل حجاب لا نرفعه في هذه الدنيا سوف يرفع يوم القيامة وسوف يكشف عنا الحجاب وسوف يصبح البصر حديد. لا، هناك مراتب لا نراها هناك إذا لم نحقق السير والهداية في عالم الدنيا. إذا هناك حجاب يجب أن نرفعها في عالم الدنيا، وإلا لن نستطيع أن نبصر. ولذلك في هذه الدنيا يحتاج الإنسان إلى أن ينشغل بمشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك، بحمد الله، بثناء الله. إن شاء الله إذا صار في فرصة نتكلم عن الحجب، أو نتكلم عنها في الصحيفة السجادية، في الدعاء الثالث إن شاء الله موجود على الموقع أتوقع. إذا هناك هداية، هناك سير وسلوك، وهناك أنواع من الحجب التي لا يمكن بعضها، يعني لا يمكن أن ترفع يوم القيامة. سوف نعيش العمى والنسيان إذا لم نرفعها في عالم الدنيا ونتخلص منها في هذه الدنيا. فالهداية أمر ضروري. الهداية ليس فقط على مستوى عالم الحس، وإنما في كل العوالم، لأن الإنسان مع كل ما فيه من مراتب الحس يحتاج إلى هداية، في كل العوالم يحتاج إلى هداية. وهذه الهداية النفسية وبكل أنواعها، النفس البدنية والنفس المتعقلة والمتخيلة والنفس النورية والنفس والفطرة إلى آخره، كلها هي تحقق قوام الإنسانية، تحقق قوام الإنسان، يعني تقيم الإنسان وإنسانية الإنسان. ولذلك الأصل يقولون أن عندما يتكلمون بعد ما يتكلمون عن العلاقة بين الروح والبدن يقولون الأصل هو الروح، وفي الواقع الأصل هو هذه الهداية، هذه الهداية الروحية، هذه الهداية التي نحتاج إلى أن ننعش وجداننا حتى نتلمسها. هذه الهداية، هذا الإحساس بالهادي هو الأصيل في حياة، في إنسانية الإنسان. هذا المرشد، هذا الهادي، هذا المهيمن، يسمى سيد الشهير المثل الأعلى، الإحساس بهذا الهادي هو الذي يعطي الإنسان الشعور بالإنسان، بإنسانيته، يعطي الإنسان شعور بأنه بخصوصيته، بأنه خليفة. هذا المثل الأعلى الذي هو الإله المهيمن، هذا المثل الأعلى الذي هو الهادي المطلق. ثم جنود هذا المثل الأعلى، ولي القرآن، هذه الجنود التي بتين إن شاء الله أن الهادي عندنا، الهادي الله سبحانه وتعالى، الهادي القرآن، الهادي النبي والإمام، ثلاث عوالم الهداية: التوحيد، النبوة، و القرآن الكريم. النبوة تبع الإمامة والقرآن الكريم. زين، إذا هذا الإنسان حتى يتقوم يجب أن يشعر بأن حقيقته، حقيقة ما هي؟ هذا الهادي، هذا المهتدي. عندما يمتلأ وجدانه وحقيقته بالهادي يصبح إنسان، يخرج عن دائرة الحيوانية، يصبح إنسان. عندما يمتلأ وجدانه ومشاعره ويعيش مع الله سبحانه وتعالى، يعيش مع المعصوم، إرادته تصبح مرجع لإرادة الله، لإرادة أولياء الله المعصومين عليهم السلام، للقرآن الكريم، ثلاثة واحد. لا صح، التشبيه تقريب، ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد، القرآن الكريم، المعصوم، والله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يتقوم إنسانيته بهذا الإحساس الحي، بمقدار ما عنده من إحساس حي وإدراك. وعندما تجري إرادة الله وإرادة ولي الله وإرادة القرآن الكريم فيه، هذه هي الروح الإنسانية، هذه الروح الإنسانية النسخة الإلهية. ما لم يسير الإنسان في هذا الطريق، طريق الهداية، فإنه في حجاب، حتى لو قام بالحلال والحرام. ولذلك عندما يقول الإمام الرضا عليه السلام في الرواية المعروفة عن الإمام الرضا في بيان الإمامة، الإمام أصول الإسلام الإمامي وفرع الإسلام إلى آخره، يقول الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله. وش يعني يحل حلال الله ويحرم حرام الله؟ يعني أنه حتى لو عملت بالحلال والحرام ولكن ما عندك هادي، فإن هذا العمل لا قيمة له. الإمام هو الذي يعطي النفخة الإلهية للأعمال، الهادي لا ينفك القرآن عن المعصوم، لا ينفك اتباع الله سبحانه وتعالى عن اتباع الرسول، طاعة الله عن طاعة الرسول المعصوم، وعن طاعة القرآن الكريم. هذه الثلاثة أخذنا بواحد، تركت اثنين، ما أخذنا بالواحد أصلا. هوية الإسلام، هوية الهداية، هوية القوام الإنساني، وهذه الثلاثة، ثلاث خصوصيات. إذا انوجدت كلها، انوجدت الحقيقة. إذا انعدم واحد، انعدمت الحقيقة. واضح. رسالة الولاية مر علينا، السيد العلامة يقول أن كل شيء يقتضي ذاته وخصوصياته، كل شيء، يعني هوية الشيء هو. إذا كان هذا الشيء هوية، تتكون ثلاث خصوصيات. إذا حتى يصير الإنسان في طريق الهداية، يجب أن تتوفر الخصوصيات الثلاث، وهي الهادي بخصوصياته الثلاث. العربة واحدة، عدم الجميع. كما أن الشجرة أيضا عدم منها الجذع، انعدمت الشجرة، ما أصبحت شجرة، أصبحت شيء آخر. كل شيء هويته تنعدم منه، شيء ذاتي من ذات الهوية أصبح شيء آخر، انتفت الهوية أصلا، انتفت الهوية الذاتية، تتحول إلى شيء آخر أو عدم. تلعب نداء. إذن طوال إنسانية الإنسان، الإنسان المهتدي بهذا الهادي، أن يصبح هو مليء بالهداية، مليء بهذا الهادي. ما عندنا مسير نسير عليه ونحن نسير على هذا المسير يعني منفصلين، لا، هو حقيقة واحدة. إذن يجب أن يرتفع هذا الحجاب، هذه الحجب، ويعيش الإنسان الحقيقة حتى يبصر. ذكرنا أن نقطة أساسية عند الإنسان هي الاختيار. الإنسان يجب أن يرفع هذه الحجب باختياره، يرفع هذه الحجب باختياره. مثلا الإنسان عنده أجهزة، المعدة، الرجل، اليد، هذه حجب، حجب عنصرية. عند الخيال حجب من عالم المثال، عند غيرها من الحجب، حجب عنصرية تنتمي إلى عناصر وجودية، تنتمي إلى عالم من العوالم. هذه الحجب لا تعرف الحلال والحرام. الإنسان باختياره بإرادته هو الذي يحدد مسار هذه، يرفع الحجب عن هذه الأجهزة والأعضاء. إذا عندنا حجب ظلماتية، حتما ما رأيكم الذنوب إلى آخره، هذا حجب ظلماتية، الأفكار السيئة حجب ظلماتية. أيضا حجب نورية، أسماء الله سبحانه وتعالى وعمل الخير. الإنسان مجرد ما الحجاب يعني أنك تتوجه إلى شيء معين، تقبل على شيء، فإنك تفجر عن غيره. هذا الشيء تحول لك إلى حجاب يحجبك عن غيره حتى لو كان على الخير. فعندنا حجب نورية، حجب ظلماتية، وعندنا حجب عنصرية، يعني مثلا الشجرة، المعدة، اليد، الشنطة، الكأس، أنا كنت أتوجه لك أنك تفجر عن غيره. هذا لا ذنب ولا نور، ولكنه مش فيه عنصر من العناصر إلا إذا انشغلت فيه فإنك تفجر عن غيره، يحجبك عن غيره. زين، هذا الحجاب أنت باختيارك بأفعالك الإرادية طبعا، زين، تحدد موقفك منها، تبقى في حجابها أم تتخلص منها وتحجبها عنك. الاختيار، الإنسان بإمكانه أن يقبل، بإمكانه أن يصلي ولا يصلي، بإمكانه أن يقبل في الصلاة ولا يقبل في الصلاة. هذا اللي يقول أنا أصلي وما عندي إقبال، ما أشعر أنا متوجه. إذا أنت في حجاب، شوف أنت في أي حجاب وضعت نفسك، حجاب ذنب، فكرة سيئة، حجاب عنصر، فكر في ويش بالضبط، مشغول بويش، متوجه إلى ويش. هذا اللي اتجهت لك ويقول سيد الشيخ هو مثلك الأعلى، سيد الشيخ في المدرسة القرآنية يقول هذا مثلك الأعلى لك أخذ، أنت قاعد تعبد الحين، قاعد تعبد، لذلك ما تقدر تجمع إلهين في قلب واحد، فلا بد أن تختار. إذا الإنسان مختار. أيضا من خصوصيات الإنسان أنه يميل إلى البقاء، الإنسان يميل إلى البقاء، والله سبحانه وتعالى ما جعل هذا الميل في الإنسان إلا لحكمة، حتى يلتفت هذا الإنسان أن نهاية ليست هذا البدن، أن كل هم ليست هذه المادة والبعد المادي في نفسه، وإنما هناك مراحل تكامل، الإنسان يتكامل ويتكامل ويعمل ويعمل حتى يرى أعماله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنه في يوم من الأيام سوف يشاهد الإنسان هذه الأعمال. طبعا هنا نفس الشيء في مباني على علاقة الإنسان بأعماله. إذن في عندنا نفس إنسانية لها مراتب، هذه النفس تختصف ألوان الصفات، منها الاختيار، منها الميل إلى البقاء، منها الخلود، منها زين. هذه النفس التي تختصف بهذه الصفات، لاحظوا الحين على مستوى تحليل صفاتي، ننتقل إلى الأعمال والأفعال. هذه الأفعال التي تصدر من هذه النفس والإنسان يعمل ويعمل ويعمل، ما علاقتها بهذه النفس؟ أيضا هي ذات النفس، هي ما يعطي صبغة لهذه الناس. هذه الأعمال هي النفس، هذه الصفات هي النفس بناء على الحكمة المتعالية طبعا. فكتاب الإنسان هو نفسه، هو نفسه يشاهد نفسه، يشاهد أعماله، ويشاهد صفاته. بناء على الحكمة المتعالية. هناك من يقول بتجسد الأعمال، تجسم الأعمال، وهناك من يقول بأن هذه الأعمال لا تتجسم، هي النفس، هي النفس، النفس تشاهد ذاتها، تشاهد حقيقتها، مو الأعمال تتجسم للإنسان، الإنسان يشاهد حقيقتها. في عندنا نظريتين بالنسبة إلى علاقة الأعمال الإنسان بالإنسان. إذا ميل الإنسان إلى البقاء مع عمل الإنسان ورغبته في مشاهدة نتيجة هذا العمل يحتم وجود عقلا، يعني العقل يحكم بوجود ماذا؟ لقاء، معاد، لقاء مع هذه الغاية، مع هذا المثل الأعلى، معاد، عود، رجوع كما يعبر القرآن. إذا هدف الخلقة يتحقق بهذا العود، بهذا المعاد، والعدالة الإلهية تقتضي تحقق المعاد. والمتكلمين يقولون لا، هذا وجود المعاد دليل على أن الروح باقية. ميل الإنسان إلى البقاء دليل على أن هناك معاد، هناك تلازم بين المعاد وخلود الروح. الإنسان دائما في حالة عمل مستمر، قبيح أو حسن هذه الأعمال. ومن الطبيعي أن يكون هناك نتيجة إلى هذا العمل، تظهر نتيجة هذا العمل. يقول المتكلمين أن هذه النتيجة تظهر متى؟ يوم القيامة في المعاد عند الرجوع لله سبحانه وتعالى. ونرجع أيضا، سيد الإعلام في رسالة الولاية بيّن كيفية العود لله، وأنه لا يختص فقط بالقيامة، وأننا دائما الإنسان في حالة عود ورجوع لله سبحانه وتعالى. حتى وهو في هذه الدنيا دائما هو في حالة عود في كل لحظة. أيضا من خصوصيات الإنسان المصير المشترك للبشرية. هناك أمور مشتركة بين الحيوانات والإنسان مثل الأكل والشرب والغذاء والأمن وغيرها، وهناك أمور وفيها مختصة بالإنسان، هناك أمور مختصة بالإنسان غير اكتسابية، هي إلهية موهبتية تكلمنا عنها من قبل، وهناك أمور مكتسبة من الإنسان. من الأمور غير المكتسبة المعارف، قدرة الإنسان على إدراك الكليات، قدرة الإنسان على الاستنتاج، أو مثلا المعارف القيمية مثل حسن العدالة، مكارم الأخلاق التي بعث الرسول صلى الله عليه وآله ليتممها. نعم في التعارضات في المصادر قد نقع في التشويش، ما نقدر وين العدل وين الظلم، ولكن بشكل عام نستطيع أن نعرف كثير من مصادق العدالة ومصادق الظلم. القدرة على يعني أصل المعارف، القدرات أيضا، القدرة على تشكيل الاستدلالات، القدرة على الوصول إلى الكمال المتناهي، القدرة على سلوك السلوك، القدرة على بناء النفس وتغيير النفس، أن يقرر الإنسان بأن تقوى إرادته، يقرر بأن تشتد عزيمته، هذه قرارات قوة موجودة عند الإنسان. قدرة الإنسان على استشعار الكمال المطلق، على ميل الإنسان إلى العدالة، إلى الكمال المطلق، إلى الجمال، إلى البقاء والخلود، إلى العبادة. إذن هناك ميول وقدرات، وأيضا الاختيار الواعي كما ذكرنا سابقا. هذه كلها خصوصيات تميز بها الإنسان، ومنها ندرك موقعية الإنسان في الخلقة، وأن هذا الإنسان خلق خليفة، خليفة لله سبحانه وتعالى ومستأذن على هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وأيضا خلق كريما. الكرامة الإلهية للإنسان والتكريم والخلافة والاستخلاف الإلهي. وهني يغني لنا بحث السيد الشهيد في كتاب المدرسة القرآنية عن الخلافة الإلهية وحقيقة الاستخلاف والاستئمان الإلهي للإنسان على هذه الأرض أو في الأرض. والكرامة والتكريم الإلهي لهذا الإنسان بإعطائه هذه الموقعية. هناك كرامة موهبتية من الله سبحانه وتعالى بيناها من خلال الخصوصيات التي يمتاز بها الإنسان، وهناك كرامة اكتسابية يكتسب الإنسان بالترقي وتفعيل استعداداته. أما من لا يفعل هذه الاستعدادات يصبح كالأنعام، بل هو ظل خارج دائرة الإنسانية أصلا حقيقة. إذن الكرامة على نوعين، كرامة ذاتية، علو الإنسان عن سائر الموجودات من حيث البنية الوجودية والاستعدادات والقدرات والميول والمعارف، هذه هبات إلهية. القدرة على السير والسلوك هذه هبات إلهية. ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على ما خلقنا تفضيلا، أعطناهم خصوصيات، ولكن من يضيع هذه الخصوصيات لا يستفيد منها إنهم كالأنعام بل هم أضل. وهناك كرامة اكتسابية. طبعا أيهما أفضل؟ الكرامة الاكتسابية أفضل. الإنسان بالإيمان والعمل الصالح يفعل استعداداته ويفعل فطرته. كون الإنسان أشرف المخلوقات يتوقف على اختياره وتفعيله لقدراته. الإنسان من حيث موقعية الوجودية أشرف المخلوقات، ولكن من حيث واقعا واقع حياتي يتوقف على ماذا؟ يتوقف على تفعيله واختياره. من غلب شهوته وعقله غلبت شهوته وعقله فهو أشر من البهائم، ومن غلب عقله شهوته هو خير من الملائكة كما في الروايات. إذن هذا فيما يتعلق بعقيدتنا في الإنسان، عقيدتنا في الإنسان. في مقابل هذه العقيدة هناك من يجعل الإنسان هو المدار الهومانيزم الإنسانية، تكلمنا عنها في الدروس الأولى. هذه الأفكار أن الإنسان هو المدار هو الأصل، أنا وش اللي يعجبني، أنا وش المنافعية، أنا وش مصالحي، أنا وش ما أشتهي هو الأصل، إلا أشتهي الأصل. هذه الأفكار سواء مدرسة النفعية، مدرسة المصلحة، مدرسة الإنسانية أو الوجودية الإنسانية، كل هذه المدارس وغيرها، هذه الأفكار أثرت على الحداثويين في العالم الإسلامي. الهومانيزم التي تجعل الإنسان هو الملاك النهائي يعرف ويفهم كل شيء على أساس الإنسان. من يصنع القانون؟ الإنسان. من يحدد المقصود من الجمال، الصح والخطأ؟ الإنسان. هم ماذا يقصدون بالإنسان؟ يقصدون الإنسان الغربي، الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وأعطاه هذه الحضارة. أما دول العالم الثالث هذا ما هم من الإنسان، هؤلاء أتباع إنسان، أتباع الإنسان. لذلك آلاف البشر من الشرق يموتون لا يهتمون لهم، لكن واحد غربي يموت أو يقتل الدنيا تقوم ولا تقعد. فكرة الإنسانية أو الأومانيزم كيف نشأت؟ ماذا علينا في تاريخ الإنسان عند الغرب؟ وذكرنا أن أحد الأسباب التي أدت إلى ظهور الأومانيزم هي السلوك الخاطئ عند القساوسة أرباب الكنيسة. و هذا الرفض الدين أو الكنيسة ورفض تدخلها في حياة الإنسان وفكرة الفدية عند المسيحيين اللي يعتقدون أن الإنسان كان مذنب بالفطرة، الأصل أن الإنسان مذنب يحتاج إلى تطهير، هذه الفكرة مرفوضة. حتى هذه أبل، شركة أبل تفاحة مأكول مقضوم منها شوي صح؟ هل التفاح المقضوم منها شوي؟ تفاحة آدم عليه السلام اللي قضى منها شوي، وبعد صار كل إنسان يولد هو مذنب بذنب أبيه فيحتاج إلى تطهير. الإنساني أو الأومانيزم يقولون أن البشر بالفطرة مذنبين، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم، أرسل الأنبياء وقال للناس صلوا وصوموا حتى يغفر لكم، لكن الناس ما سمعوا كلام الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى أرسل من يضحي بنفسه من أجل تطهير الناس. نزل في قالب عيسى عليه السلام، الله نزل في قالب عيسى، تحمل المصائب والآلام حتى صلب، وبهذه الفدية غفر لنا. ثم يقولون هل يجب أن نصلي نصوم؟ لا. لماذا؟ لأن كانت الصلاة والصيام حتى يغفر لنا، ولكن عندما صلب المسيح غفر لنا. يجب علينا فقط أن نؤمن بالمسيح، هذا يكفي. عندما نسألهم آدم وحواء ليفرض أنهم أخطأوا، لماذا نحن نعاقب؟ نسأل هل يمكن أن يتجسد الله سبحانه وتعالى؟ إذا تجسد يصبح محتاج. ما رأي التجسد؟ نزل وصلب. ثم الإنسان هو الذي أذنب، لماذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يضحي؟ هذا كله يحتاج إلى نقاش. ظهرت فكرة نؤمن يكفي، الإيمان يكفي. إحنا طلعت عندنا بطريقة إن الواحد أهم شيء قلبه طاهر خلاص. العقيدة محدودة بطهارة القلب، الإنسان قلبه طاهر ما يحمل على أحد خلاص، أخلاق زينة، هذا هو كل الدين. نفس الفكرة تقريبا، نفس المزاج، الظاهر هو نفسه. ولكن الإنسانية عند الغرب لها تاريخ مرتبط بالمسيحية، نتائج هذا التاريخ أثرت على العالم الإسلامي خاصة الحداثويين، فحددت الدين عند بعض الحداثويين اللي تأثروا بهذا الجانب. إذا ضعف المعتقدات المسيحية من جهة، واعتقادهم أن الأنبياء يخطئون وتجسد الله وما إلى ذلك، والسلوك الخاطئ لأرباب الكنيسة من جهة، أدى إلى أن يشعر الإنسان بأن خلاص هذا لا يعتمد على الدين، يجب أن يعتمد على نفسه. في حين أنه عندنا في الإسلام كل هالقصص اللي تنشر عن آدم وحواء وأن الله تجسد كلها خرافات. بل أكثر في الإسلام لا يجوز إشاعة الذنب، بل أكثر إشاعة الذنب أشد ذنبا من الذنب نفسه. يعني الإنسان عندما يذنب يعاقب 1%، من يشيع الذنب يعاقب 99%، لأن إشاعة الذنب تذهب بقبح الذنب في المجتمع وتجرأ الناس بالتدريج على الذنب ويعتادون على أن يقوم بهذا الذنب، وهذا أكبر من الذنب نفسه. لذلك في الإسلام الستر مطلوب على المذنب وضروري، في حين أنه في المسيحية لا، ما تتحقق التوبة إلا عندما يعترف عند القساوسة وأرباب الكنيسة هذا المذنب. في الإسلام لا، بينه وبين الله سبحانه وتعالى يتوب خلاص. نتائج انتشار الأومانيسم أنه عندما نحذف الله سبحانه وتعالى من العالم، تفكر مادي في العالم، نحرف الخالق سبحانه وتعالى من التفكير، يصبح تفكيرنا مادي. وهذه مشكلة العلوم الإنسانية الغربية، أنها محدودة بالمادة. أصبح الدين آلة، أداة لمعالجة بعض الأمراض النفسية. لذلك في علم النفس يقولون هذا الذي عنده مشكلة نفسية نخليه يؤمن بأن في إله، يشعر بسكينة روحية. الإيمان بالإله، الإيمان بوجود الله، يسكن الروح، إذا هو علاج روحي، علاج نفسي. أو بعض المشاكل الاجتماعية، نخوف المرأة مثلا بحيث أنها تتبع تطيع تربى أولادها، نخوف الرجل مثلا بحيث أنه يراعي مشاكل اجتماعية، سارق نخوفه حتى ما يسرق، وهكذا نخوفه بالعقاب الأخروي. ممكن ما في آخر أصلا، ولكن لو عالجت المشاكل نستفيد من فكرة الآلهة وفكرة الدين. هؤلاء عندما شعروا بأن الإنسان يجب أن يبتعد عن الدين لأن الدين لا يعالج حياته ولا يعطي حضارة، هم أرادوا رفع مستوى الإنسان وجعل الإنسان حضاري ومتقدم، ولكن في الواقع جعلوا الإنسان لا شيء، لأنهم أنكروا الروح وأنكروا كل العوالم التي هي عالم المادة وأضعفها، قبلوا بهذا العالم وكل مميزات الإنسان التي تتعلق ببقية العوالم واستخلاف الله سبحانه وتعالى للإنسان وكل المميزات التي أعطي إياها هذا الإنسان من أجل عملية الاستخلاف، جحدوها وضيعوها. أيضا من النتائج، إذا من النتائج تحول التفكر إلى تفكر مادي، من النتائج تضييع قوة كثيرة من الإنسان وإنكار عالم الروح ومميزات العوالم الأخرى. من النتائج أيضا نتائج الإنسانية أو الأمنية التفرد في الحياة الاجتماعية، الإنسان يعيش كفرد حتى وهو ضمن الأسرة يعيش تفرد، تفرد يعني ما يشوف إلا إرادته، ما يشوف إلا رغباته ويعمل من أجلها. التفرد حول الأخلاق إلى أخلاق نسبية، أنا بالنسبة لي زين بالنسبة لك، لأنه يعيش تفرد ويعيش رغبات. العبادة تحولت إلى عبادة تفرد، حتى على مستوى العبادة، حتى على مستوى عبادة الله، مش فكرة تكثر الأديان، كل الأديان مقبولة، كل الأديان بالنسبة لك أنت تؤمن بهالإله، يلا، وأنا أؤمن بهالإله، هو ما في شيء مطلق، بالتالي لا نستطيع أن نناقش على شيء، ما في سلوك، ما في نظام سلوكي أو نظام فكري واحد، هناك تعدد، هناك تغير باستمرار، حتى في الشخص الواحد. لذلك اليوم تسأل حدا تسوي تناقش في أي فكرة، فكرة الحجاب، فكرة وجود الله، يقول لك اليوم أنا ما أعتقد وجود الله، بكرة ممكن أعتقد به وبعده ما أعتقد به، تغير نسبية، مشكلة النسبية اليوم كبيرة خصوصا عند المتأثرين بالحياة الغربية من الإسلاميين، عشان تناقض كبير. أيضا الليبرالية من نتائج الإنسانية، الليبرالية عن التحرر المطلق، أنت حر ما لم تؤذي الآخرين، هذه فكرة التوافق الاجتماعي، أن نتوافق على القانون، أنت حار مطلقا، ولكن حتى نقدر نعيش مع بعض ونحط لنا بعض القوانين حتى ما نؤذي بعض من البعض. وهذه الحرية في كل المستويات، حرية في المعرفة، حرية في المعرفة، الإنسان حار يحول الشك إلى معرفة، المعرفة إلى شك، يحط له قوانين في المعرفة، حر في الواقع تنتفي المعرفة اليقينية، يقع الإنسان في تشكيك، كل شخص يفهم شيء هو حجة عليه، لا يفهم حجة عليه، هنا لا نصل إلى اليقين مطلقاً. حرية البيان، حرية السياسة، تقوية القوة المادية بدون الاهتمام بالمنافسين ولا الخصوم ولا قواهم ولا حرية سياسة، الحرية الجنسية، وأيضاً التساهل والتسامح. لماذا؟ لأن كل الناس أحرار، فإحنا كل واحد عنده نظرياته وأفكاره ومعتقداته، وكل واحد ونظرياته وأفكاره محترمة. أنت احفظ دينك ولا عليك من غيرك، احفظ نفسك ولا عليك من غيرك. يقولون سلامة المجتمع في الحرية، مو سلامة المجتمع بدين معتدل، ولا سلامة بنظام أخلاقي واحد، لا لا، الإنسان أحرار، كل واحد على كيفه، ليلة الحرب. ولا سلامة المجتمع بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر أبدا، هذه كلها تهدم المجتمع، كلها خلاف الحضارة. هذا عند الإنسانية أو الأمنيات. لذلك حتى الآيات عليكم أنفسكم، ها يستشهدون بكم، عليكم أنفسكم يعني ما لكم بحد، لا يضركم من ضرر تهتريها، حين لا هذه الآية ما تقول عليكم أنفسكم يعني ما عليكم من أحد، يقول تقول لا تتأثرون بال الضالين، مو ان انتم لا تحدونهم، عليكم انفسكم لا يضرون لكم او لا يضلن لكم، بالمعنى من ضل اذا اهتريتم، يعني هؤلاء لا يضرونكم، انتبهوا، انتم الاثر عليهم، لا تتاثرون منهم. ايضا من النتائج المهمه التعدديه، وش يعني التعدديه؟ يعني ان الكل على حق، كل الاديان على حق، ما عندنا دين حق ودين باطل، كل الأحزاب على حق في السياسة، كل الأحزاب على حق، التعددية الدينية، التعددية السياسية، التعددية الاجتماعية، كل المجتمعات، كل الأنظمة على حق، ما عندنا نظام اجتماعي زين وشين، النظام الاجتماعي زين هو اللي يحافظ على حرية الأفراد، إلا يقمع أفراده على شيء، حرية الأساس، حرية الإنسان. أيضا من النتائج العلمانية، أنه لا علاقة للدين في المجتمع. إذن الإنسانية التي أرادت أن تحفظ الإنسان وأن تعطي الإنسان العزة وتكرمه، هذه نتائجها. وهذه النتائج لما تعددها على أي حداثة ويقول هذه نتائج ممتازة، هي اللي تكرم الإنسان، تعطي الإنسان كرامة عندما تجعله حر، تعطي الإنسان كرامة عندما تحترم كل الأديان وكل الآراء وتعتبرها كلها على حق، تتعامل معها كلها بنفس الطريقة. تعطي الإنسان كرامة عندما تتسامح وتتساهل، تتعامل مع الآخرين تساهل وتتسامح. كل هذه النتائج اللي حققتها الإنسانية تعبر عنها بالعزة والكرامة. فهل هي كذلك فعلا؟ هل تحتاج منا إلى وقفة، إلى تأمل، خاصة بالنسبة إلى الجيل الجديد؟ لابد أن يصير عندنا واضح وش يعني كرامة إلهية وش يعني كرامة من الإنسانية أو من الأمنيين، لأن الإنسان اليوم يعيش هذه الكرامة وهذا نحمل الكرامة، يفهم الكرامة بهالطريقة، يفهم العزة بهالطريقة، يفهم الحرية بهالطريقة. هذه كلها مفاهيم وإن كثر الكلام عنها ولكن للأسف لا تزال مفاهيم مغلوطة عن كثير منا. وإلى اليوم إحنا ما إحنا قادرين نميز بين نتاج العلوم الغربية، خصوصا في نظام التربية والتعليم السائد، نتاج انتشار الإنسانية وأن الإنسان هو المحور، وأن الإنسان يعني حتى لدرجة أن البعض قلت عندي المفاهيم إلى حد أنه يقول الله شرف بني الإنسان يعني جعله المحور، يعني جعله المحور ويجعل الله سبحانه وتعالى في الزاوية العلمانية، يجعل الله في الصلاة والصيام على السجادة. حتى كثير من منا إذا كنا محسوبين على المتدينين والحوزويين، إذا هل تحتاج منا إلى وقفة جادة وإلى تصحيح في المسار؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصواب وإلى الحق وأن يحفظنا، وصلى الله على محمد وآل محمد، نسألكم الزاوية والتذرع الإطالة.